بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في القرآن فقال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أقول مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذه الجزئية يتكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مسألة عظيمة ابتدعها أهل البدع من المعتزلة والجهمية، ظهرت في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحصلت بها فتنة كبيرة عظيمة، ثبت الله عز وجل فيها الإمام أحمد أن يقول فيها الحق، وذلك أن أهل البدع من المعتزلة والجهمية كبشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم قالوا: لا يوصف الله عز وجل بأنه متكلم أو أنه تكلم أو أنه تكلم، لأن هذا فيه تشبيه لله عز وجل بمخلوقاته. ثم أخذوا يخوضوا في هذا الأمر بالباطل، فقالوا: يلزم من إثبات الكلام كذا وكذا وكذا. الله عز وجل قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فذكر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن كلامه، أن هذا القرآن كلامه. واعتقاد أهل السنة والجماعة وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير. ومذهبهم أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء. إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول. وكلم الله موسى تكليما: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، في آيات كثيرة. والله عز وجل كلم محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. والقرآن تعريفه عند أهل السنة يقولون فيه هو كلام الله عز وجل المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بأكثر آياته وسوره المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. وقولهم المتعبد بتلاوته أي الذي يقرأ به في الصلاة، أي الذي يقرأ به في الصلاة. قال الإمام أحمد والقرآن كلام الله. فإذا كان كلام الله وصفة لله عز وجل فالله خالق كل شيء ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. لماذا قالوا وليس بمخلوق؟ لأن هذه الكلمة في سياق الرد على المبتدعة الذين يقولون القرآن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق. فزاد أهل السنة هذه العبارة في مقام الرد على المبتدعة الذين يصفون كلام الله عز وجل بأنه مخلوق. قال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا يجبن ولا يخاف أن يصرح بهذه العبارة. وهذا يعني قد يقول الإنسان لم يرد عن السلف أنهم قالوا ليس بمخلوق، ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة التنصيص على أن القرآن ليس بمخلوق. فبعضهم قد يقول كيف أقول شيء لم يقولوه؟ فالجواب عن هذا أن هذه العبارة ليس بمخلوق وإن لم يصرحوا بها إلا أن دلائل الكتاب والسنة وإجماع السلف على مقتضاها، فالتصريح بها في جانب الرد على المبتدعة لا يخرج عن هدي السلف، لا يخرج عن هدي السلف. فلا يضعف ولا يجب أن يقول ليس بمخلوق، لأن القرآن صفة لله وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقة. قال الإمام أحمد فإن كلام الله ليس ببائن منه. ليس ببائن، ببائن معناه منفصل، ببائن معناه منفصل. لماذا قال الإمام هذا؟ ردا على المعتزلة الذين يقولون الكلام كلام الله القرآن خلقه الله في غير محله، أي في غير ذاته، خلقه الله في غير محله. إذن جعل الكلام صفة إيش؟ منفصلة، حتى يصفوها بأنها مخلوقة. فالإمام أحمد يقول لا، كلام الله صفة له قائمة به، قائمة به، فليست ببائنة، ليست منفصلة عن الله عز وجل. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، ليس منه، من كلام الله عز وجل، وليس من شيء، وليس شيء من ذات الله عز وجل مخلوق، لقول الله عز وجل الله خالق كل شيء. كان وقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، كان الله في عماء. فإذا ليس شيء من الله عز وجل مخلوق، وليس شيء من كلامه سبحانه وتعالى مخلوق. قال وإياك، يعني احذر ومناظرة من أحدث فيه، من أحدث فيه أي في كتاب الله عز وجل. إما الإحداث والابتداع بقول إن القرآن مخلوق، أو قول إن القرآن منفصل عن ذات الله وخلق في غير محله، أو القول باللفظية وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو بالقول أو بقول الواقفية، وهم الذين يقولون لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق. كل هذه الأمور أمور محدثة مبتدعة لم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما جاء بها أئمة البدعة كبشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهما. فقال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، يعني لا تجادلهم. والجدال الذي ينفيه الإمام أحمد هنا، وأيضا كما سبق معنا في الأسبوع الماضي حين قال وأن لا يخاصم أحدا، مراده بالجدال هنا الجدال الذي تتناقش فيه مع صاحب بدعة ويكون الجدال فيه نوع من التنازل، لا لا تتجادل معه. أما كونك تبين باطلهم وترده فهذا لا يدخل في كلام الإمام أحمد. ولكن لو أردت أن تدخل مثلا مع الواقفية الذين يقولون كلامي بالقرآن لا نقول كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق لأنه أسلم، فنترك هذا الكلام، فيقول لك مثل هذا الكلام فتسمعه فتظن أنه على حق وهو على باطل. لماذا؟ لأن السلف وظاهر النصوص ومقتضيات الشريعة ودلالة العقل السليم والفطرة السليمة على أن الخالق سبحانه وتعالى ليس شيء منه مخلوق، ليس شيء منه مخلوق. فهذا أو هذه هي السلامة، وهي متابعة دلالات النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أما التوقف في شأن البدع والمحدثات فهذا قول باطل يضيع الحق، وعند أهل العلم أن الواقفية شر المبتدعة. لماذا؟ لأن قولهم فيه تزيين للباطل وتضعيف للحق. الحق فاصدع بما تؤمر، لا بد فيه من الصدع. قال الإمام أحمد ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا بد من التصريح بالحق. لذلك بعض الناس لما يقول مثلا في علي الحلبي أنا لا أبدعه ولا لا أبدعه، بدعه العلماء وما لي وله، فهذا يقول موقف سليم، هذا موقف باطل بالإطلاق، هكذا باطل. لماذا؟ لأنك لست أورع من العلماء الذين بدعوه، ولست أعلم منهم، ولست أورع من السلف الذين بدعوا المبتدعة وكان بإمكانهم أن يقولوا اتركوهم لا نبدعهم ولا ننظر فيهم ولا نخالطهم اتركوهم. هذا قول باطل، هذا قول الواقفية، وهم شر المبتدعة، وإن اغتر بقولهم بعض أهل السنة. فالحلبي بما عنده من ضلالات مبتدع، بدعه العلماء وانكشف أمره، بل هو أصبح ينادي على نفسه بالبدعة، وهذا أمر ظاهر جدا. فمع هذا الوضوح وهذه الدلالات تأتي تتوقف في الأمر الواضح، هذا أحد أمرين، إما قمة في الجهل وقمة في سخافة العقل وورع بارد، وإما أنك صاحب بدعة تريد أن تدافع عن أهل الباطل. فلذلك لا ينخدع الإنسان بمثل هذا الأمر. ثم كثير من هؤلاء الذين يقفون مع البدع موقف عدم الخوف لا بالإيجاب ولا بالسلب، تجدهم ولاحظ تجدهم في حقيقة أمرهم يدافعون عن الباطل. فإذا هو في الحقيقة واقف أم مخذل؟ مخذل، مخذل. وإن ادعى أنه واقف ولا يقرأ لهذا ولا ينظر لهذا ولا كذا، وما وقف هذا الموقف إلا لتعلق قلبه بالحلبي. فكذا الواقفية هنا في القرآن،
الذين يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يا أخي أنت الآن إذا سئلت عن الله عز وجل هل هو خالق أم مخلوق ماذا تقول؟ تقول خالق ليس بمخلوق. وإذا سئلت عن صفاته القدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والمحبة والغضب إلى آخره ماذا تقول؟ مخلوقة أم صفات له سبحانه وتعالى ليس بمخلوقة؟ ليس بمخلوقة. فلماذا تتوقف في القرآن الذي وصفه الله بأنه كلامه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ والله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله واصطفى أنبياءه بكلامه فنسب الكلام إليه. ومع هذا البيان تتوقف فيه لا شك أن هذا من إضاعة الحق وتهوين أمر الباطل وإضلال الناس. فلذلك نص السلف على أن الواقفية شر المبتدعة. ولاحظ في مواطن كثيرة من منهج السلف أن كل أمر يكون فيه تزيين البدعة وإضعاف الحق يعتبرونه شرا فالمبتدع من هذه الحيثية انتبه شر من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر تحذره أما المبتدع تأمنه لأنه مسلم. فإذا اختلطت به وأمنت وقعت في البدعة. فلذلك كان المبتدع شر من الكافر لا تكفيرا للمبتدع إلا إن وقع في الكفر ولكن من باب حفظ بيضة المسلمين وحفظ عامة المسلمين من البدعة وصيانتهم الصيانة صانه معناها حفظه. وقد جاءت في كلام السلف وقد ألف السهسواني في الرد على زين دحلان كتابه المشهور صيانة الإنسان من وسوسة زين دحلان. فهذه العبارة الصيانة ليست عبارة يعني معناها باطل أو أنها تحمل على صيانة السيارات والطيارات كما يقول بعض من لم يحسن فهم المعنى. لا، هذا استعمال سلفي. وأنا أوردت في صيانة السلفي نقولات عن بعض السلف قالوا وصيانة القرآن والسنة أي حفظها، وهذا معروف في لغة العرب، واضح؟ فإذا صيانة المسلم صيانة العام السني من أهل البدع أي حفظه. فمن هنا كانت الواقفية شر من المبتدعة. طيب، قال ومن قال باللفظ، ما معنى قوله ومن قال باللفظ؟ أي يقول أنا لا أقول القرآن مخلوق ولكن أقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال الإمام أحمد هو مبتدع ضال. طيب انتبه معي، قوله لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل كم معنى؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول يقصد بلفظي أي صوتي وألفاظي أنا وكلامي مخلوق، وهذا معنى لا مانع منه، لكن لا مانع منه ابتداء، لكن هو ممنوع. الآن أقول لك لماذا. ثم يحتمل معنى آخر، لفظي أي القرآن الذي ألفظه مخلوق. إذن يحتمل معنى حق ومعنى باطل. قد يقول قائل طيب لماذا لا نفصل؟ الإمام أحمد قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه وقال لا أدري فهذا صاحب بدعة بالإطلاق، ما فصل. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أنه لم يرد عن السلف التفريق في اللفظ أنه مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا قول بدعة من حيث هو، والاشتغال بهذا الأمر أمر محدث. فلو قال إنسان أنا أتلفظ القرآن وأقصد أن القرآن لفظي أنا مخلوق، فنقول أنت مبتدع ضال. طيب هذا المعنى صحيح، أقول لك هو صحيح من حيث هو، ولكن من حيث استعمال السلف وإطلاق السلف في جانب القرآن هذا الكلام لم يرد عنهم، وهذا أمر محدث وهو مبتدع ضال. هذا جانب. الأمر الثاني أن هذه العبارة محتملة يطلقها بعض أهل الأهواء والبدع يزينون فيها البدع للعامة، فسد باب الذريعة عليهم أولى، فلذلك مطلقا. الأمر الثالث أن هذا التفصيل إنما جاء به من لم يعرف بحمل السنة، وجاء به ليس في مقام تقرير السنة، وإنما في مقام تجويز أو تمرير قول باطل، وبالتالي هذه كما يقال ظلمات بعضها فوق بعض. ومن هنا تعلمون أن العلماء يفرقون بين العبارات التي تستعمل في مقام الرد على أهل البدع بشرط أن لا تتضمن معنى باطلا، وبشرط أن تكون صادرة من العلماء الكبار المجتهدين. لا يفتح الباب، وإنما هي سنة جرى عليها السلف فنجري معهم كما قالوا. واضح؟ أما هنا لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن قد يقول قائل لما يقول إنسان لفظي بالقرآن مخلوق مثل قولهم الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه زيادة المعنى، فأنا أقول لفظي بالقرآن مخلوق زيادة المعنى. نقول فرق بين المقامين، بائن من خلقه لا تحتمل معنى باطلا، بل فيها إقرار للمعنى الحق. ثم بائن من خلقه لم يأتوا بها ابتداء، إنما أتوا بها في مقام الرد على المبتدع. واضح؟ فلا بد أن ننتبه لهذه الاستعمالات وهذه الاصطلاحات ومدارها على أن يكون طالب العلم وراء العلماء الكبار، يتبع ولا يبتدع، يكون وراء السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يتقدم عليهم، إنما السنة عندنا الاتباع. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن قال باللفظ وغيره، حتى الذهبي رحمه الله تعالى بيّن أنه قول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل كذا وكذا، ثم قال والأولى تركه. ظاهر عبارة الإمام أحمد هنا أنه يجب تركه، لأنه قال فهو صاحب بدعة، وهذا هو الظاهر، أظهر من قول الذهبي كأنه رحمه الله تعالى رأى أن المعنى الثاني لا يتضمن معنى باطلة، لكن لم ينتبه أنه لم يرد عن السلف، ولم ينتبه رحمه الله تعالى أنه قد يضعف الحق ويخدع العوام. طيب، قال: ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه أي في القرآن فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. أما من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا الكرابيسي، وكان عالما كبيرا في عصره، في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعنده علم كثير، فلما قال هذه المقولة بدعه الإمام أحمد وضلله مباشرة على مقولة واحدة ومقولة محتملة لمعنى حق، فبدعه الإمام أحمد ولم يستفصل، مما يدل على صلابة أهل السنة في مواقف الحق، ومما يدل على أنه لا يقال والله فلان عنده مؤلفات السنة وفلان عنده خير ونريد أن نكتب الأمة ونريد أن نصلح. نعم، نريد أن نصلح، ولكن الصلاح وكسبنا للأمة بالحق لا بالباطل. فإن الشيطان قد يزين مثل هذه الأمور، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى بدع الكرابيسي مباشرة. قال: ولا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، مثل ما قال يعقوب بن شيبة وهو من أئمة الحديث رحمة الله عليهم، فوقع في هذا الأمر فبدعه الإمام أحمد وأمر بهجره مع أنه صاحب سنة وإمام، لكن لما قال هذا القول الباطل أمر بهجره، لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، يعني التوقف. قال شوف، قال الإمام أحمد هو صاحب بدعة، ما قوله؟ يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، إنما هو كلام الله، يثبت أنه كلام الله، ولكن يقول لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، صاحب بدعة، صاحب بدعة، ما يتهاون مع القول المحدث، ما يتهاون مع القول المبتدع، يبين يظهر الحق ويرد على القول الباطل، فمن تبعه نجا ومن خالفه لا يضر إلا نفسه، وتصدر فيه أحكام العلماء، تصدر فيه أحكام العلماء. قال فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، أي من قال لفظي في القرآن مخلوق، أو قال بالوقت غير مخلوق، لا أقول غير مخلوق ولا أقول مخلوق، قال هو مثل، أي في البدعة والضلالة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا معروف أن هذه المحنة، محنة القول بخلق القرآن، ثبت الله عز وجل بها الإمام أحمد، كما ثبت الله عز وجل الدين بأبي بكر يوم حروب الردة، وارتفعت مكانة الإمام أحمد لسنته ولمواقفه رحمة الله عليه، ولم يخرج ولم يكفر الحاكم الشرعي بل عذره، مع أن الحاكم الشرعي حمل الناس على قول كفر عند الإمام أحمد، مع ذلك ما كفر، فهو يعذر بالجهل خلافا للحدادية. طيب، ولم يجوز الخروج عليه خلافا للخوارج ونحوه. نعم.